وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان يا باب الرحمة ونجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم ما كر ذو بأس له متقدما إلا وقر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوفا الضلاط ما عنده ألمح الوجود بسيفه والله يفعل ما يشاء ويحكم إيش عندك سيد قال وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذاق العلقم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يفعل ما يشاء ويحكم لكن وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذاق العلقم فمشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيد ملثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور بهولها تتألم أخي من يحمي بنات عليك محمد انصرنا يا استصرخنا من لا يرحمو هو انت يا ابن ابي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو ألمه لكن يا خويا وين بتارك طرحت قل لا يا خويا انقطعت شفافة وترك لو سلم شفي كان هل بارق نشر ورديت الخيمة وجود الماء سال لكن يا خويا ابو الفضل في ويل قل لا يا خويا تقطعت ما بين الاصفار وياي دمي على عيني جمال يا حسين ما نشف دمومي يا بقيت آل هاش نادى والله لغسل دمعي دموما تمنيت كان لها الحريم الله يدوما لكن يا خويا بهالأرض يومي ويوما ضيع من بعدي وبعدك هالنساوي العزم يشيل الليم خيم قال ما رو خلني على الشاطئ عالج نزعته ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنور وانظر دمع سكنة على الخدين ساج
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اسم هذه الليلة ليس فقط هو مرتبط بتأريخ كربلاء بل هو حرف من حروف كربلاء بل هو كلمة كربلاء. اسم هذه الليلة صنع تأريخا مشرقا وقف العالم إجلالا إليه هي فاطمة بنت حزام الكلابية معروفة عند كل المحبين بكنيتها أم البنين. من هي أم البنين؟ من هي فاطمة بنت حزام؟ هي من قبيلة تعرف بقبيلة بني كلاب وهي من أشهر القبائل وأعرقها بين قبائل العرب فقد امتازت بصفات وبمميزات كثر كان من أبرزها ميزتان مهمتان. الميزة الأولى عرفت بالشجاعة وكيف لنا أن نقيس ونعرف أن هذه القبيلة شجاعة أكثر من غيرها قالوا بكثرة الفرسان التي تنجبهم هذه القبيلة دون غيرها.
فقد عرفت بكثرة الفرسان الذين كانوا من بين أفرادها،
وهذا يعكس عن بطولاتها وعن ربط جأش شبانها وفرسانها.
والمائزة الثانية لقبيلة بني كلاب هي البلاغة والأدب والفصاحة والبيان. وكذلك حين تسألني وما الدليل، أقول كثرة الشعراء التي أنجبتهم هذه القبيلة، بل ليس كثرة الشعراء وفقط، بل إن قصائد شعرائها يتغنون بها العرب ويحفظوها لعلو بيانها وعمق بلاغتها. هذه القبيلة حين سأل أمير المؤمنين عقيل: يا عقيل، اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب، فقال مباشرة دون أن يبحث، فكان الجواب حاضرا، قال: أين أنت عن فاطمة بنت حزام؟ ولماذا قال إلى عقيل؟ لأن عقيل كان متخصصا ومعروفا أنه من نسابة العرب، فكان يعرف قبائل العرب ويعرف عشائرها ويعرف ما تمتاز به العشائر عن غيرها، فكان مميزا عقيل بن أبي طالب بأنه النسابة المتضلعة في ذلك. لذلك قال: أين أنت عن فاطمة بنت حزام؟ لم يسجل لنا التاريخ تاريخ ولادتها، لا في يومه ولا في شهره، ولكن مجموع ما استقصيته من كتب المؤرخين أنها ولدت بين الخامس للهجرة إلى التاسع للهجرة على تردد عند البعض، فهي لا تقل عن الخامس هجرية ولا تتجاوز العام التاسع للهجرة، وبالتالي تكون إما بعمر السيدة زينب أو قريبا بعمرها. أما وفاتها فهناك رأيان. الرأي الأول رأي تفرد به بعض المحققين كالسيد عبد الرزاق المقرم، مع ملاحظة يجب أن أنوه لها في رأيه الذي هو ذكره. السيد عبد الرزاق المقرم يستقرب أن وفاة أم البنين كان قبل العام 61 للهجرة، وبالتالي يكون يوم وفاتها قبل واقعة كربلاء، وقد ذكر قرائن وبعض المؤيدات نقضت عليه بعد حين، لكنه يؤكد في الوقت الذي تبنى هذا الرأي يؤكد عظمة وفضل ومنزلة أم البنين. قال: مواقفها العظيمة ومواقفها المشرفة كثيرة ومتواترة، ولا يمكن لأي غيوم أن تحجب هذه الشمس المشرقة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني المشهور الذي يتبناه أغلب المؤرخين أنها فاضت إلى بارئها في العام 64 للهجرة، أي بعد 3 سنوات من واقعة كربلاء، ويستندون إلى رواية: في يوم الجمعة في يوم 13 من شهر جمادى، وفي مجلس الإمام السجاد عليه السلام وبحضور بعض أصحابه الخلف، دخل غلام صغير
يصرخ وهو يبكي، قد فتح يديه إلى زين العابدين وهو يقول: لقد ماتت جدتي أم البنين. فأخذه زين العابدين فسمع نحيب ونشيج الإمام علي بن الحسين: أهل لأنها جددت الأحزان عليه، أم لأنها أم العباس والشهداء، أم لأنها حبيبة الحسين، أم لأنها الوفية لأمير المؤمنين، أم أنها أم البنين بحد ذاتها عظيمة، بحد ذاتها ذات منزلة رفيعة. فلذلك هو الذي صلى عليها، هو الذي واراها الثرى، هو الذي لقنها، فهنيئا لأم البنين يوم ولدت ويوم تزوجت أمير المؤمنين، ويوم عاشت مضحية، ويوم أنجبت الشهداء الأربعة، ويوم ماتت شهيدة في حب أهل بيت العصمة. أنجبت أم البنين أربعة من الأبناء: الأول العباس، وكان عمره 34 سنة، 34 عام، هو أكبرهم، وعبد الله وعمره 25. دقق النظر، يعني شبان شبان. وعثمان وعمره 21 عام، وجعفر وعمره 19 عاما. الله يساعدها، كلهم شباب، كلهم شباب. أما بالنسبة إلى تكنيتها بأم البنين فتوجد عدة آراء أذكرها باختصار لضيق الوقت. الرأي الأول أنه هو اسمها، يعني اسمها أم البنين، وهذا الرأي يستند إلى بعض الأوراق في التاريخ، لأنها كانت تشابه بعض خالاتها وبعض عماتها وجدتها، وكانت تلك النسوة أنجبن بنين كثر فسميت منذ صغرها بأم البنين. هذا الرأي موجود ولكن لا يتبناه إلا القلة من المحققين. الرأي الثاني هو أمير المؤمنين، ولهذا الرأي حادثة يذكرها كالمؤلف جعفر النقدي، يقول: في أول زواجها بأمير المؤمنين دخلت عليه حجرته بين يديه قائلة: يا أبا الحسن، لطلب ألتمسه بين يديك. قال: وما طلبك؟ قالت: لا تنادني باسمي. عجبا، اسمك فاطمة، وما أحلاه من اسم، وإني لا أعلم أن البنت إذا تزوجت فإنها تأنس أن يناديها زوجها باسمها، فإذا ما أنجبت أحبت أن يناديها باسم وليدها. قالت: بلى، حقا ما تقول وأنت الحق، لكن يا علي، دخلت هذا البيت خادمة قبل أن أكون زوجة، فحينما تناديني باسمي فاطمة يتذكر الحسن والحسين وزينب اسم أمهم على لسان أبيهم علي، فيدخل الحزن في قلوبهم، وإني لا أريد أن أكون ذرة ولا شعرة تدخل الأسى والحزن في قلوب سادتي وموالي. حينها صار يكنيها بما طلبها للزواج اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي ابنا فسماها بأم البنين. والرأي الثالث أنه سميت بهذه التسمية بعد أن استشهد أبناؤها الأربعة فصارت ينادى عليها بأم البنين. أما ختام الحديث عن أم البنين ألا وهو بعد كربلاء، شوية خلنا نتكلم بعفويتنا. إذا أم فقدت ولد يصبرها على فقد الولد إخوانه أولادها الباقين، يكونون سلوة لها. بس شلون إذا فقدت كل الأولاد؟ لماذا تتسلى؟ شلون إذا كانت هذه المرأة ما عندها عشيرة؟ عشيرتها وين؟ في العراق وهي في المدينة. تقول لي زوجها، أقول لك زوجها أمير المؤمنين قد استشهد، فبماذا تتسلى؟ تقول ما في اللي شي واحد يسليها، لك شنو؟ تروح تزور قبورهم. وأم البنين لم يكتب التاريخ ولم يسجل أنها خرجت من المدينة، يعني حتى قبور أولادها ما زارتهم. لذلك ترى هذا السطر المكتوب عند المؤرخين مؤلم، هذا الوصف مؤلم إذا تأملتم فيه، أن أم لا تعرف أن تصل إلى قبر أبنائها فترسم بأصبعها أربعة قبور وتجلس تخاطب القبور الأربعة التي خطتها بأصبعها. وكانت في كل يوم تجلس عند هذه القبور وهي ترثي أبناءها، فهي الشاعرة، حتى كان يجتمع أهل المدينة، بل وقال بعض المؤرخين إن مروان بن الحكم قاسي القلب، القلب الذي كان عنده صخرة صماء، كان يحب الشعر، فسمع بأن أم البنين تنشد الشعر على أبنائها، فذهب يستمع يوما، إلا أنه رؤيت دمعته على عينه لهول ما كان يسمع من هذه الأم الفاقدة، يعني أبكت حتى أعدائها. أما الشق الثاني من الحديث فهو مختصر ومهم، وهو أيضا يتعلق بصاحب هذه الليلة، هي خصائص العباس فيما روي عنه من قبل المعصوم. الزيارة نموذجا، هذا بين قوسين، يعني العباس كتب عنه المؤلفون وأرخه المؤرخون وأنشد فيه الشعراء وكتب فيه المصنفون. إذا أردنا أن نعرف شخصية العباس، وقد تطرقت إلى هذا البحث بشق بسيط قبل عام، فخذوا العباس من لسان المعصوم. والعجيب أنه ورد في حق العباس من قبل الأئمة أغلبهم، أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، علي بن الحسين، ورد في حقه من الباقر. وأما الصادق فقد وردت روايتان تفصيليتان في زيارته، غير ترحمه عليه ووصف مقامه. وكذلك أيضا الإمام الهادي في زيارته التي يرويها ابن قيلوي، بل ووثقه ومدحه الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، في الزيارة الناحية المقدسة. وكان ذكر الإمام إليه تفصيلا دون باقي الشهداء الذين قد ذكروا. ونريد أن نقف على مفردتين من خلال لسان الزيارة، يعني العباس في لسان الزيارة، والزيارة تعتبر من أهم المصادر في توثيق الخبر وفي إعطاء المعارف المهمة. الصفة الأولى أنه الناصح، وهذه تكررت في أربع روايات من الزيارات، دليل على ثبوتها الكامل لشخص العباس. وهنا ثلاث دلائل في لفظة الناصح. الدلالة الأولى أن الناصح إذا لم يكن عارفا ولم يكن حاويا ومؤهلا للنصيحة فلا يقال له ناصح حقيقة. كيف؟ قالوا فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. ولو لم يكن العباس حاويا ومؤهلا للنصيحة لما استطاع أن يعطي النصيحة. وهنا إلفات نظر، أنا أنصح اللي أقل مني، اللي بعمري، اللي بمستواي، أكبر مني بقليل، أعلى مني بقليل. لكن حينما نسأل إذا كان النصيحة من العباس إلى من؟ إلى الإمام. وهذا دليل على أن أهلية النصيحة إلى العباس كانت عالية جدا. اثنين، رجحان العقل، فلا تؤخذ النصيحة من غير راجح العقل، وهذا يعكسه ألسن المدح والثناء في شخصية العباس في هذه المسألة. الدلالة الثالثة العلم. تروى عن أمير المؤمنين رواية عظيمة في حق العباس، يقول لقد رزق العباس، أنا بذكرها بعدة ألفاظ ولكن أختار لكم هذا النص المروي، لقد رزق العباس العلم فقد زق العلم زقا. وهذا يعكس عن رتبة عالية عند العباس ابن أمير المؤمنين. هذه اللفظة المفردة الأولى الناصح. المفردة الثانية مو الناصر، المبالغ في النصرة، وهذه تكررت في زيارة الإمام الصادق، في زيارة جابر، في لفظة رواية ابن قيلويه القمي، وهي أنهم يجعلون لنصرة العباس لفظة المبالغ في النصرة. كيف؟ النصرة لا يشك أحد أنها واضحة في شخصية العباس، لكن ما المقصود بالمبالغة؟ يراد منها معان عدة، وسوف أذكر معنى واحدا فقط، أي أنه أدى النصرة وزيادة على النصرة. مثل قربوا لرب، قالوا كان العباس يؤدي النصرة ويلفت النظر من خلال مبالغته كعدم شربه للماء، فعدم شرب العباس إلى الماء لا يوجد فيه تزاحم مع حكم شرعي. يعني أسألك يا مؤمن، هل كان حرام أن العباس يشرب الماء؟ هل هو مكروه؟ إلا أنه بالغ في النصرة فكان يمنع شرب الماء مع شدة حاجته وشدة الظمأ والعطش الذي كض قلب العباس. ومو قليل يجري كبطون فهو حق بالغ في النصرة. قبل أن أنتقل إلى النقطة الأخيرة وهي خاتمة المجلس، الليلة يوجد جمع للأعمال الخيرية، مطلق الأعمال الخيرية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تضع مولودها الأول، وسعادة المرأة أن تفرح قلب الأب بأن تنجب له مولود. وقد عرف بنو هاشم بالجمال، فإذا قلنا عرف بنو هاشم بالجمال وقالوا أن العباس قمر بني هاشم، فما هو جماله؟ لذلك كان ينقبه علي في صغره منعا عن أعين الحاسدين. وإن الأم تنسى كل آلام الولادة والحمل إذا رأت بسمة الأبي وهو يحمل مولوده في أول لحظة. كل واحد يشوف مولوده في أول نظرة، وشلون إذا هو جميل، بهاء، جمال، جلال، فإنه لا يستطيع أن يمنع بسمته أمام هذا الموقف. هي في حجرتها وبجنبها زينب عليه السلام ينتظرون قدوم أبي الحسن، وإذا به قد دخل إلى الحجرة تعتدل في جلستها، تنظر إلى سيدتها زينب. سيدتي زينب، خذي أخيك العباس إلى حجر أبيه علي. يجلس علي ساكتا في نطقه، فتضع العباس في حجره، يؤذن في يمينه ويقيم في يساره، وعين أم البنين في وجه علي.
تريد البسمة؟
جايب لك فلقة قمر يا علي. ينظر وهو لا يحرك ساكنا، فيفتح القماط ويرفع كف ابنه اليمنى، يلوح بها يرجعها
ويرفع الكف اليسرى كلما لاح بكف ابنه بان الحزن في عينيه. فيدير بسبابته على عين ابنه اليمنى، يديرها على ابنه، يديرها. فلما صار يمسح على هامة ابنه بأطراف أصابعه انفجر بالبكاء، فصرخت أم البنين: أفي ولدي عيب، أفي ولدي ناقص، أفي ولدي مكروه علي، فعلك عجب عجاب. قال لا يا أم البنين، فلقت قمر، قطعت قلبي يا علي. الأب إذا جابه إلى المولود يفرح يبتسم: أنت حزين كئيب، دمعتك على خدك يا علي. أدريني يا أم البنين، رفعت الكف اليمنى، قلت: أيقطعها سيف بتار؟ رفعت الكف اليسرى، قلت: الفارس إذا قطعوا يمينه وأراد أن يتلقى الأرض، بشماله، كيف إذا قطعت يمينه وشماله؟ من يوقع؟ نظرت إلى هذه العين الواسعة الجميلة، قلت: كيف سينبت فيها سهم ذو ثلاث شعاب؟ شلون بيستقر فيها السهم؟ مسحت على جبينه، فالعرب في القتال والمعارك إذا ضربت فارسا على رأسه تضربه بسيف، ولكن ما سمعنا وما خبر أحد أن فارس نضخ رأسه بعمول من حديد. أقول لك حكاية؟ أوجع قلبك؟ علي ما شاف يمين العباس ويسارة مقطوعة، وعلي ما شاف السهم نابت في العين، وعلي ما شاف الرأس مفضوخ. أقول: شلون حال أبو علي؟ شلون حال الحسين يوم وصل إلى العباس؟ عذروا إذا صرخ الحسين، عذروا لما قال انكسر ظهري، معذور. إش قالت أم البنين؟ وولدا ليتني لم ألده. قال لها: يا أم البنين، فداء لأخي الحسين. فقالت أم البنين: إن كان فداء للحسين فولدي ونفسي وروحي ومالي وأهلي وعشيرتي فداء لتراب الحسين. اللي رضع من حليبها الأم يشرب الماي، اللي رضع من حليب هذا الصدر الطاهر يرفع راسه قدام الحسين، اللي رضع من حليب أم البنين ينادي الحسين: أخي أو سيدي ومولاي. والحسين العباس عزيز وغالي، لو مو عزيز وغالي كل ما يجي يقول له: سيدي، ضاق صدري، اذن لي. قال له: انت كبش كتيبتي وانت حامل لوائي. تعرف ايش معنات حامل لوائي؟ الحسين عطى كل واحد لواء الا العباس اعطاه لواء، فالعباس حامل لواء الحسين. قال لي: أنا وأنت شيء واحد، لواءك لوائي ولوائي لواء.
عجل شلون نزل العباس؟ تقول الرواية: جاءت الربا. تتحمل مؤمن؟ جاءت الرباب إلى زينب حاملة رضيعها بين ذراعيها، تقول سيدتي زينب خذوا طفلكم يموت عندكم عطشا.
أني أم
ما أتحمل ولدي يموت في حجري، فإنه يكاد أن ينظر بعينه. قالت له رباب إذا أكو أحد يسقي هذا الطفل الرضيع موعود من علي بن أبي طالب ساقي عطاشا كربلاء سقا سكينا. بلى عم زينب تعالي بني حبابة تعالي، وسكينة عطشانة تعالي حبابة بني خذي أخيك عبد الله إلى حجر عمه العباس، بس لا تحجين لا تطلبين، ترى ما يطلبون من الكريم، لا تقولين أريد شيء بس خلي في حجره. أخذت الرضيع وضعته في حجر عمه وهي واقفة خطية واقفة مسكينة. فتح العباس الحنون العطوف، فتح العباس القمار وإذا بالرضيع تلوح رقبته يمين شمال، عينه غائرة وجهه مزراق ترفرف عينه عينه في أم راسه يتحمل بفاضل. قال لها سكينة قطعتني يا قلبي، خذي أخيك عبد الله. راح يلا وين اللي يريد يقرأ الليلة؟ راح إلى الحسين يقول يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانة وحالته والله شعبتني، حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تجذب الونة والرضيع ادير عينه، وقفت قبالي يا خويا ووقفت حداي ترتعش وتقلي يا عم تفتت حشاي، مدة ثلاثة ايام والله ما ضقيت، واحنا يا خويا الموت لازم واردين. قال لي يا قطب الحرب يا شايل حملنا، خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا، الله يعين الجيش لا تشتت، بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا. اخي ابا الفاضل ان كان ولا بد فانزل لهؤلاء القوم واطلب شيئا من المال الاطفال، اش عندك بيوسف؟ قال حدر قمر هاشم على جيش العدو صار رمح المنية وصار ما بتار لاجا، مثل الزلازل من حدار تسمع رعيدة، أم بختر مكيف املاق الموت عيدة، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيت ضيق مناسمها والعساكر شافت اهوى، شعج جبينه وصار ما تذهب بالابصار، ومن صرخته ذاك الجماع مثل الرحادة، وفاضت طفوف الغاضري يا وصاحة النار،
بس انت لا تغمد بدارك يا سرجان وحسين لازم مركزه وتهمل دموعه شوف نسف جيش العدا وشدت جموعه وطلعت مريبة تنتظر زينب ما ادري ليش اذا ذكرنا اسم زينب هلت الدمعة تقول الكفيل ابطال عساه يعود خيام قالها يا زينب للنهار حول بجود واخلى ما لازمها عسى تسلمي شو سوي ابو علي قال ردي الخيمة وطلبي لله سور اشتراه لليدا ما كلهم ظلا كشفهم عن بكرة ابيه نزل الى المشرع يلا وين اللي يريد ونون الليلة يريد الون الشجية ملأ القربة وهو يترضى عطش غرف غرفة من الماء قربها لوجهه نظر الى الماء عذبا فراتا زلالا صافيا نظر الى الماء فاجاش العباس بالبكاء وهو ينادي وانت تقرا وياي وحق ام البنين يا نفس من بعد الحسين هو وبعده لا كنت أو هذا حسين وارد وتشربين بارد معي هيهات ما هذا فعال دي ولا فعال صادق يقين قول شلون ذوق الماي حاشا واخوتي يقضوا كلهم عطاء يا عمي اسمع اسمع هاي يقطع القلب شلون اضوق الماي واخوي حسين عطشان وسكنة والحرم واطفال رضا وظني قلب العلي التهاب نيرا يلا هاي الصرخة من عندك قب الماي من شفه وتحا خرج من المشرع والليل ما يقرون المصرع كامل بس أنا خاطري في طلب انا خاطر الليله اقرا الصرخه واريدك انت اللي تقراها وياي اريد اقرا الصرخه وياك تدري ليش يا مؤمن الحسين صرخ تعرف ليش انت مصور يا مؤمن العباس الصوبي قطعوا يمينه قطعوا شماله
أنبت السهم في عينه. لما راد العباس أن يخرج السهم بركبتيه اجل عين من خلفه وفضخ راسه بعمود من حديد. يا مؤمن تعرف ايش يقولون المؤرخون؟ يقولون اسمع اسمع والله وجع قلبك سامحني. سار بني هاشم الإجازة يقول حميد بن مسلم لما فضخ راس العباس رشقوه بالسهام في صدره. سامحني لما وقع العباس على وجهه تكسرت السهام في صدره. عاد هاي سامحني وخرج السهم المثلث من مخه. فلما جاه الحسين اقراها وياي وانت واقف ونظر لحالة ابو فاضل نادى الحسين الان انكسر ظهره الآن قلت حيلتي الآن شمت بعدوك لمن المواطي أنا ما أنزل إلا إذا قريت لك أم البني لأن المعروف يا مؤمن المعروف إذا في واحد توفى يروحون إلى أمي يعظمون لها الأجر. بس عجيب أم البنين هي اللي بتقرأ لك. عندي يا مؤمن عقيدة بهالأبيات. تقعد وأنزل وياك يا مؤمن تقعد على الأرض الفاقدة الفاقدة تقعد على الأرض وحوطونها النسوان تنادي يقولون يا ابني باللي وشقت الصفوف ودارت عليك الحروب يا ابني بزان السيوف وقت يم المشرعة مقطوع الجفوف مفضوخ راسك والدماء بخدودك يسيل يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان مفطور قلبك وبالظما ينتهي بنيران ما صار مثلك يا ضي عيني بالاخوان والله لقضي بالبكاء نهاري مع الليل. اللي عنده حاجة يطلبها الان اللي عنده حاجة وحق أم البنين يضمنها بقلبه عندي عقيدة بهالبيت. يقولون يا ابن راسك يوم حط بحجر حسين للقاع رديت يا عقلي ويا ضي العين يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا توصل ابن البتو لا جسمه الخير. يلا خاتمة الونة وداه الحسين الى وداه الحسين للخيمة لو ما وداه وداه يقول تخاصر العضيد يودع وصعد ونادى يا جمرة الكون الذي ما قطت الناس اصرخ وياي ظهري تراه انكسار من فقده واصرخ ظهري تراه انكسار من فقده طاح العلم وتفللت من العزاء أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يستصرخن من لا يرحمه. والفاتحة مع الصلوات.